السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كل ذلك على أساس الفطرة وأصل التوحيد، بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل، ويرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب. قلنا بأنه من موارد تحدي القرآن الكريم هو تحدي العالمين الإنس والجن في كل زمان ومكان بالعلم، وبينا بأن فروع العلم لا تعد ولا تحصى، ولكن القرآن الكريم عندما يتحدى أول ما يتحدى بتلك المعارف الأساسية التي لأجلها جاءت رسالة الدين، وهي المعارف المرتبطة بكمال الإنسان، المعارف التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتنهاه عن تلك الأمور التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون بأن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى بيان المعارف قال: من المعارف، أي من بيانية، من المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة والقوانين الدينية. ولكنه في آخر المطاف قال بأنها جميعا ترجع إلى محور أساسي وهو التوحيد، ثم ذكر هذه الجملة قال: بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد، ويرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب. نحن عندما نقول التوحيد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أننا نريد أن نشير إلى موجود، هذا الموجود في قباله موجودات أخرى. وأنا عندما أقول هذا الكتاب موجود وهذا الميكروفون موجود، من الواضح أن هذا وجود وهذا وجود ثاني، هذا يقع في قبال هذا. كيف يقع في قباله؟ باعتبار أن هذا يملك خصوصيات ومزايا وكمالات لا توجد في ذاك، وذاك يملك خصوصيات وكمالات لا توجد في هذا، ومن هنا هذا يقع في قبال ذاك وذاك يقع في قبال هذا. أما عندما نقول الله سبحانه وتعالى غير خلقه وخلقه غيره، من الواضح بأن الخالق غير المخلوق والمخلوق غير الخالق، الغني غير الفقير والفقير غير الغني، ولكن توجد مقابلة بين هذين الوجودين أو لا توجد مقابلة بين هذين الوجودين؟ وبتعبير إمام الموحدين الإمام أمير المؤمنين، هل البينونة بينونة عزلة أو أنها ليست البينونة بينونة عزلة؟ في المثال الذي ضربناه للإخوة اتضح بأنه هذا يملك شيء من الكمالات ذاك يفقدها، وذاك يملك شيء من الكمالات هذا يفقدها. ولكن عندما نأتي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الحق المبين، إلى الله، فهل يوجد كمال وجمال في هذا العالم هو يفقده سبحانه وتعالى، أو لا يفقد أي كمال وأي جمال؟ من الواضح بأن الله سبحانه وتعالى لا فقط لا يفقد أي كمال وجمال، بل هو واجد لها وزيادة، وإلا لو كان فاقدا لها كان يلزم من ذلك أن يكون معطي الشيء ماذا؟ فاقدا له. إذن هو واجد له، واجد له فقط بحده أو وزيادة؟ لا، أنت كلما تكلمت في عالم الإمكان فإنك في دائرة المتناهي، في دائرة المحدود. أما عندما تصل إلى الحق سبحانه وتعالى فكلامك كلما كان فهو كلام متناهي، وذاك الوجود وجود غير متناهي، فتكون تلك الكمالات غير متناهية. ومن هنا نحن إذا أردنا ذاك الوجود نفصله يخرج هذا العالم، وهذا الوجود إذا أردنا أن نجمعه يخرج ذاك الوجود، ولكن وزيادة. فلهذا التعبير قال وأصل التوحيد بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد. ما معنى ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد؟ معنى أن كل كمال وجمال أنت تجده في عالم الإمكان فأصله أين تجده؟ تجده في الواجب سبحانه وتعالى في الصقع الربوبي. ويرجع الأصل إلى التفاصيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يفصل علمه، لو أراد أن يفصل كمالاته، ماذا يخرج؟ يخرج هذا العالم. فإذا هذه التفاصيل ترجع إلى ذلك الأصل، وذلك الأصل يخرج بمظهر هذه التفاصيل، ولكنه هذه التفاصيل كلما تبين عن ذلك الأصل، هذه الآيات كلما تبين عن ذلك الأصل فهي محدودة، وذو الآية وصاحب الآية ماذا؟ ليس بمحدود. ومن هنا فلا يحيطون به علما، وما قدر الله حق قدره ونحو ذلك. إذن هذا العالم كله يريد أن يشير إلى حقيقة واحدة، وهو أنه لا يوجد كمال أو جمال إلا وهو أولا وبالذات كمال وجمال الحق سبحانه وتعالى. ولكن كل يحكي عن الحق سبحانه وتعالى ويكون آية للحق بقدر تلك الآية، لا بقدر الحق، لأن هذه الآية إذا كانت ضعيفة فآيتيتها أيضا، علامتيتها أيضا ضعيفة، إذا كانت قوية فآيتيتها وعلاميتها أيضا ماذا؟ تكون قوية. إذن كل يحكي بقدره لا بقدر الحق سبحانه وتعالى. نعم، إذا ذاك الوجود كان وجودا قويا، ما معنى وجود قوي؟ يعني كان جامعا للكمالات الكثيرة، الكمالات التي لا يمكن أن يتصور ما فوقها كمال في عالم الإمكان، مثل هذا الموجود يكون حاكيا آية للحق أكثر مني ومنك ومن أي موجود آخر. ومن هنا انصحت هذه الرواية، ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لله آية أكبر مني. لماذا ليس لا توجد هناك آية أكبر من الإمام سلام الله عليه؟ باعتبار أنه هذا الوجود استطاع أن يشير إلى كمالات كثيرة للحق سبحانه وتعالى، وهذا بخلافه في هذا الوجود، هذا ما أيضا يحكي عن كمال الحق، ولكنه بأي مقدار يحكي؟ بقدر. ومن هنا إذا نحن جئنا إلى أهل البيت، جئنا إلى مقام الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك كلما ازدادت هذه الكمالات كلما كانت آيتيتها وكاشفيتها عن عظمة الحق وقدرة الحق وعلم الحق سبحانه وتعالى يكون أعظم. هسه الآن من هنا يتضح إذا هذه الجمل ترابطت فيما بينها، عندها نأتي إلى نفس القرآن. القرآن الكريم يتحدى بالعلم، يتحدى بالعلم. خب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن القرآن الكريم كلام الله أو ليس بكلامه؟ خب هذه الأدلة، أدلة الإعجاز، تثبت لنا أن القرآن كلام المتكلم به هو الحق سبحانه وتعالى، فهو كلام الحق، فالمتكلم هو الله والكلام هو القرآن. خب بحسب القاعدة، بحسب العرف والعقلاء، بحسب أي ما شيء تشاء، أن المتكلم يظهر في كلامه حقيقته أو لا يظهر؟ خب روايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم الإنسان يستطيع من كلامه أن يشخص ما هو هذا الإنسان أن المتكلم إذا تكلم بكلام فأنت من خلال الكلام تستطيع أن تشخص المتكلم ما هو ومن هو، خصوصا إذا أضفنا إلى هذه الكلمات جميعا قول الإمام أمير المؤمنين، قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله تجلى لخلقه بكتابه ولكن لا يبصروا. ما معنى إن الله تجلى لخلقه بكتابه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى كلما كان له من عظمة وكبرياء وعلم وقدرة وجمال وجلال كله أظهره أين؟ أظهره من خلال القرآن الكريم. إن الله تجلى، تجلى يعني ظهر. التجلي من الاصطلاحات القرآنية ومعناها الظهور. تجلى الله يعني ظهر، من قبيل أنه نحن نقول فلان إنسان ظهر في الكتاب الكذائي، أظهر قدرته. أنت عندما ترجع إلى كتاب الجواهر مثلا للشيخ صاحب الجواهر تجد بأنه عظمة فقهية موجودة هناك، وماذا تكشف لك هذه العظمة الفقهية؟ تكشف لك عن عظمة الكاتب والمؤلف لذلك الكتاب. الله سبحانه وتعالى أيضا ظهر في كتابه لخلقه ولكن لا يبصرون. خب الله سبحانه وتعالى علمه متناهي أو لا متناهي؟ بل إيه؟ الأدلة ماذا تقول؟ علمه غير متناهي، قدرته غير متناهية، كمالاته غير متناهية. فعلم القرآن الذي أودع فيه، العلوم التي أودعت في القرآن تكون متناهية أو لا متناهية بعد؟ بل إذا الله سبحانه وتعالى لم يتجلى فيه، لا مو قدرة الإنسان، القرآن لا أتكلم، أنت قد تستوعب ما عندي بحث، لا أتكلم القرآن في نفسه، مو القرآن كما تفهمه أنت، هذا أتكلم القرآن في نفسه، القرآن علم الحق المكتوب، علم الحق مو علم صاحب الجواهر أو صدر المتألهين أو العارف الكذائي. أنا ما أقول الإنسان يأخذ منه بقدره، ولكنه بالضرورة هو يكون متناهي؟ أكو ملازمة؟ هذا الكلام، وهو أنه دائما أنت تأخذ من القرآن بمقدار ماذا؟ وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهذا ما أشر إليه فيما سبق، أن الإنسان كل يأخذ من القرآن على قدره من هذه المأدبة الإلهية، ولكن هذه المأدبة الإلهية متناهية أو لا متناهية؟ بقرينة قوله بقرينة قول الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: إن الله تجلى لخلقه بكتابه. إذن تجلى بعلمه في هذا الكتاب، تجلى بقدرته في هذا الكتاب، ولكن أنت أي مقدار تستوعب هذا مرتبط بك بعد، أنت وقدرتك على استيعاب المعارف من هذا القرآن الكريم. ومن هنا وردت تلك الروايات أنه لا تنقضي عجائبه، أنه في كل زمان جديد، أنه لأنه كلما بلغ الإنسان في المعارف، سواء كانت المعارف المرتبطة بأمور الدنيا أو المعارف المرتبطة بأمور الآخرة، فهي متناهية أو لا متناهية؟ متناهية. ولكن معارف القرآن متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. ومن هنا لا نصل إلى حد يستطيع الإنسان أن يقول استوعبت كل معارف القرآن الكريم، بعد لا يبقى، لا لم يبقى شيء في القرآن ألا لا أعرفه. ومن هنا جاء بحث عند العلماء بأنه مقام الإنسان الكامل، يعني من أنزل عليه القرآن الكريم، مقامه مرتبة القرآن أو دون مرتبة القرآن. هسه فتبحث هذا في محله، اذا وفقنا ان نبحث بحث النبوة، بحث الامامة في التفسير او في موضع اخر، لابد ان نطرح هذا السؤال. اذا فرضنا ان القرآن هو التجلي الالهي للخلق، وعلمنا ان الله سبحانه وتعالى لا متناهي، اذا علمه موضع التجلي فيه ايضا ماذا؟ غير متناهي. الا ان يقوم عندنا دليل عقلي على الخلاف بانه لا، الله سبحانه وتعالى لم تقتضي حكمته ذلك. هذه مطلب، هذا مبحث. هذا المبحث الثاني، ان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في قرآنه عن نفسه؟ ظاهر فقط او ظاهر وباطن؟ ها، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. فإذا كان القرآن أن الله تجلى لخلقه بالقرآن، فالقرآن بعد له ظاهر فقط أو له ظاهر وباطن؟ طبعا هذه أنا أريد أستفيد من الآيات، وإن كانت الروايات أيضا تؤيد هذه الحقيقة أن القرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 7 أبطن، بعض الروايات إلى 70. الآن ما أريد أن أقف على تلك، فقط أريد أن أقول إذا تم أن القرآن الكريم هو ما تجلى به الحق لخلقه، فكما أن المتجلي ظاهر وباطن، المتجلى أيضا فيه وماذا؟ أيضا ظاهر وباطن. بل جي لا 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 يلزم له. شوفوا المتناهي على قسمين، غير المتناهي، عندنا غير المتناهي بالفعل وعندنا غير المتناهي بالقوة. شوفوا انتوا تعالوا الى العدد، العدد متناهي او لا متناهي؟ بلي لا متناهي بالفعل ولا متناهي بالقوة؟ ها؟ لا متناهي بالقوة، لانه انت اي مرتبة من مراتب العدد فرضت يمكن ان تفرض فوقها اكثر او لا يمكن؟ يمكن. وهذه المرتبة من العدد التي انتهيت اليها، اي مرتبة وصلت اليها، متناهية او لا متناهية؟ متناهي. عندنا لا متناهي بالفعل، وعندنا لا متناهي ماذا؟ ها؟ بالقوة. نريد ان نعرف ان معارف القرآن هل يصل الانسان الى مكان بعد يقول لا توجد بعدها معرفة او لا يصل؟ هذا السؤال اجيبونا. ومن هنا فقرأنا في المقدمات اذا تذكرون عن الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام في المقدمة هذا المعنى، قال ظاهره هو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره انيق باطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى الى إذا لا يصل الإنسان مهما بلغ. مو الآن إحنا بعد نزول الوحي 1400 سنة، بل حتى لو فرضنا بعد 14,000 سنة، بل حتى لو فرضنا أن ظهور الحجة تأخر بعد 14 مليون سنة، ووصل الإنسان ما وصل في المعارف المرتبطة بالدين والمعارف المرتبطة بالأخرى بالدين أو الدنيا، هل يصل إلى موضع يتجاوز القرآن أو لا يصل؟ لا يصل. هل يصل الى موضع بعد لا يوجد شيء جديد بالنسبة اليه في القرآن او لا يصل؟ هذا المقصود. فاذا انتم شوفوا سيدنا، انا اريد ابين بانه اذا فرضت فد متناهي ينتهي الى هنا، اذا يمكن للانسان ان يصل اليه ويقول بعده يوجد شيء او لا يوجد شيء؟ انا ما مختلف سيدنا، اسمحوا لي، انا ما مختلف. انت تقبل بان الله تجلى في هذا القرآن في كتابه او ما تقبل؟ تجلى بعلمه او لم يتجلى بعلمه؟ علمه محدود او ليس بمحدود؟ فاذا المتجلى فيه غير محدود. هسه تقول بانه سيدنا عندنا برهان يقول ماكو ضرورة الى، اقول بحث اخر بحسب هذه المقدمات لو تمت فالقرآن عجائبه تنقضي او لا تنقضي؟ نريد ان نقول عجائبه لا تنقضي، هذا المقدار عجائبه. اذا بعد لا يصل الانسان الى موضع يساوي القرآن او يتجاوز، فضلا عن ان يتجاوز معارف القرآن الكريم. هسه الان هذا بحث. البحث الثاني الذي لابد ان يطرح في بحث العلم، وهو ان القرآن الكريم يقول الله ظاهر وباطن، اذا وحيث انه تجلى في هذا الكتاب فالقرآن له ماذا؟ له ظاهر وله باطن. هسه ما الدليل على ان الله سبحانه وتعالى له ظاهر وباطن؟ نفس القرآن الكريم. مرة القرآن الكريم يقول وهو اقرب اليكم من حبل الوريد، ومرة يقول ويحذركم الله نفسه، او يقول ذلكم الله ربكم. ذلكم الإشارة إلى القريب ولا الإشارة إلى البعيد؟ إشارة إلى البعيد. مضافا إلى قوله تعالى هو الظاهر وهو الباطن. عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أيضا شواهد متعددة تثبت هذه الحقيقة، يعني على مستوى أيضا نفس الحق سبحانه وتعالى، يعني على مستوى المتكلم. يأتي إلى القرآن، لا يتذكر الإخوة نحن في أول سورة البقرة ماذا قلنا؟ قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف فسرنا جمعنا بين آيتين الآيتين؟ قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى المعارف الباطنة في القرآن الكريم التي لا يمكن أن تنال من خلال قواعد النحو والصرف وأصالة الظهور. أما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ظاهر القرآن اللي يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال معرفة النحو والصرف وأصالة الظهور من الأصول ونحو ذلك. هذا في آية قال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه هذا غير إنه لمن يعو ها؟ إن جعلناه قرآنا وإنه يعني القرآن وإنه لدينا لعلي حكيم. إذن نفس القرآن، إذن سواء كان في لباس الظاهر هو قرآن، وسواء كان في لباس لدينا هو ماذا؟ هو قرآن. فإذا القرآن بمرتبة واحدة والقرآن له مراتب ها؟ بعد في درجة وجودية أو له درجات وجودية. في درجته الوجودية في عالمنا له حكم، وفي درجاته الوجودية في عوالم ونشآت أخرى له ماذا؟ له حكم آخر. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ثم بينت الآية، فذاك الكتاب المكنون من يمسه؟ من يصل إليه؟ لا يمسه إلا المطهرون. بينت هذه لا يمسه إلا المطهرون، بينت بأنه ذاك الكتاب المكنون يحتاج إلى الطهارة. ولكنه حيث أنه إحنا ذهننا ذهنية فقهية مباشرة فسرنا مطهرون يعني شنو يا طهارة؟ وضوء. هذا من قبيل الاشتباهات التي كثيرا تقع عندنا في الفقه وفي الأصول وفي جملة من فهم الروايات. قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها مباشرة. بس معنى شبهة راح ذهننا شبهة وجوبية وتحريمية وكذا. هسه كأنه الإمام الصادق عنده يتكلم وين؟ في الشبهة الوجوبية. ما يخالف، فلتكن أحد مصادق الشبهة الوجوبية، أما أن الرواية في الشبهة الوجوبية هذا من أين؟ يكره المكروه. روايات عندما تقول مكروه تريد المكروه الإصطلاحي، يعني في قبال الحرمة واستحباب كراهة. أول الكلام الشبهة المكروه واصطلاحات كثيرة. احنا في اصطلاحنا الفقه الفقه، كلمة الفقه ايضا كذلك. انت مباشرة ليتفقهوا ذهنك وين يروح؟ ها؟ يروح للطهارة والصلاة. معنوم كل المفسرين يقولون بان التفقه مراد تفقه في الدين اعم من ان يكون احكام او اخلاق او عقائد. ولكن انت مباشرة بس تسمع تفقه ذهنك وين يروح؟ وهذا باعتبار الأنس الموجود عندنا. المهم، إذا كما أن الله سبحانه وتعالى له ظاهر وله باطن، علمه له ظاهر وله ماذا؟ وله باطن. فقرآنه فكلامه الذي تكلم به مع خلقه أيضا ماذا؟ أيضا له ظاهر وله باطن. الآيات التي تشير إلى أن القرآن له ظهر وله بطن أشرنا، مضافا إلى الروايات، مضافا إلى هذه الآية العامة التي تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، مضافا إلى الرواية الواردة عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي إن آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر فيها. إن آيات الله خزائن. خب خزائن ماذا؟ متعلق الخزائن ماذا؟ خزائن ذهب وفضة يعني؟ ها؟ شوفوا التفتوا جيدا، متعلق الخزائن ما هي؟ خزائن معارف الله سبحانه وتعالى. فكلما فتحت خزانة أخذ من العقل أنك ماذا؟ أن تتوقف عند تلك الخزانة لتنظر فيها فتستفيد منها. هسه إذا هذني المقدمات كلها تمت، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن علم القرآن ظهرا وبطنا عند من؟ إما أن تقولوا بأنه الله سبحانه وتعالى أودع في هذا العلم في هذا القرآن معارفة متناهية أو لا متناهية، ولكن لم يودع عند أحد العلمة. مو فقط عبث، وإنما شنو الفائدة آخر، مو فقط عبث وإنما هذا معناه أنه ينزل شيء ما أدري هسه ذول القائلين بأنه لم يودع علمها عند أحد أو أودع علمها عند أحد، فمن فعند من أودع علمه؟ بل إيه؟ من لا إشكال ولا شبهة أنه أودعت عند مقام الرسالة. أكو شك في هذا؟ ها؟ أو أكو شك في هذا؟ فإذا أودعت عند مقام الرسالة، الآن صاحب هذا المقام يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا لم يودع علم القرآن جميعا عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، افترقا أو لم يفترقا؟ افترقا. نعم علم الظاهر وضع عندهم، أما علم الباطن وضع عندهم أو لم يوضع عندهم؟ لم يوضع عندهم. فإذا في هذا المورد افترق. ومن هنا لابد أن نعقد بحثا في مقامين. البحث الأول أنه ما هي مستلزمات فهم ظاهر القرآن الكريم. نريد أن نفهم ظاهر القرآن الكريم، ما هي المستلزمات؟ طبعا من بالنسبة إلينا نحو صرف بلاغة وأصالة الظهور ومجموعة من القواعد، هذه كافية لفهم ظاهر القرآن، لو هناك مجموعة من القواعد الأخرى نحتاج إليها. وما يستطيع أحد منكم أن يقول بأنه إحنا إذا فهمنا نحو صرف بلاغة وأصالة ظهور نفهم القرآن. هو إذا هذا كان هذه كانت كافية لفهم القرآن، ليش أنتم عندما أردتم أن تفهموا رواية الرسول ورواية أهل البيت أسستوا علم الأصول؟ وهم كنتم تكتفون بالنحو والصرف والبلاغة وأصالة الظهور حتى تفهموا ماذا؟ كلام أهل البيت، كلام مو عربي هو. لماذا أسستم علم الأصول لفهم كلام أهل البيت في مقام الفروع؟ لماذا؟ تقول باعتبار انه وجدنا بيناتها اكو معارضات، وجدنا بينها واكو تضاد، تهافت، اشكالات اخرى، ضعف السند، صحة السند، فاضطررنا ان نؤسس مجموعة من القواعد سميناها علم الاصول حتى نفهم من خلالها ماذا؟ ها؟ حتى نفهم من خلالها الفقه. هسا شنو المحذور اذا نحن ايضا جئنا وقلنا بانه لكي نفهم القواعد، لكي نفهم القواعد الاساسية يعني العقائد، عقائد الدين، ايضا نحتاج علم على غرار علم الاصول للفقه، نؤسس فيه ماذا؟ مجموعة من القواعد. لاي غرض؟ ها؟ لفهم عقائد اهل البيت ولفهم عقائد القرآن الكريم. هذا العلم هسه من باب الصدفة الاتفاق سموه الفلسفة، ولا ويا ليتهم ما مسميه فلسفة، لان الفلسفة جت من اليونان، فتصوروا بانه هذا العلم ماذا؟ غريب واحنا ابدا مو بحاجة اليه، مع انه الفلسفة بمثابة علم الاصول للفقه. كيف انه في علم الاصول انت تؤسس مجموعة من القواعد لتفهم الفقه؟ احنا في العقائد نحتاج تنقيح مجموعة من القواعد، هذه القواعد نقحت في باب الفلسفة الإسلامية. هذه كله في مقام فهم علم الظاهر. وهذا العلم ما يتوقف لا على طهارة ولا على نزاهة ولا على عمل ولا على ارتباط بالشريعة أبدا. فلهذا يمكن للإنسان أن يكون مفسرا لظاهر القرآن على أعلى المستويات ويكون كافرا. أكو تنافي بينهما؟ لا تنافي. يمكن للإنسان أن يكون فقيها من الطبقة الأولى وليس مؤمنا. أن يكون لا، ليس من شرطه ذلك. أما عندما نأتي لفهم باطن القرآن الكريم، هم ايضا لكل احد ان يصل الى باطن القرآن، او ان القرآن بين انه لا يصل اليه الا المطهرون، هنا يظهر مقام اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، ويتشخص بان بيان باطن القرآن الكريم مختص بمن؟ ها؟ مختص بالمطهر. والمطهر من هو؟
الطريق الطبيعي مسدود لمعرفة المطهر. انت لا تستطيع ان تشخص المطهر من هو من خلال الموازين العامة. من خلال الموازين العامة قد تجده ظاهر الصلاح ولكن في باطنه يكون اخبث من ابليس. يمكن او لا يمكن؟ اذا لا يمكن ان يوكل امر الامامة بمعنى ان يكون باطنه طاهرا حتى يتصل بباطن ملكوت السماوات والارض. هذا بعد منحصر بماذا؟ منحصر بالنقل، منحصر بالوحي الالهي ان يشخص لنا الطاهر الحقيقي من هو. ومن هنا فيما يرتبط بمعارف القرآن الباطنية فهي مرتبطة بمن؟ باهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. ولا يحق لأحد غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يقول في باطن القرآن شيئا. وإذا قال شيئا فلا بد أن يعرضه على ماذا؟ ها؟ قل معي، على ماذا يعرضه؟ يعرضه على ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا على ما ورد عنهم صحيحا، لا أي رواية وجدها في أي كتاب. يعرض ما وصل إليه لأنه طريق الطهارة مو مختص بأهل البيت. الإنسان إذا أراد أن يكون طاهرا مطهرا الطريق مسدود يعني؟ لا لا، طريق الطهارة مفتوح. إذا إنسان صار طاهرا مطهرا يستطيع أن ينال أيضا ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض، يستطيع أن ينال باطن الأشياء. ولكن حجة علينا أو ليس حجة علينا؟ ها؟ ليس حجة علينا. نعم إذا هو حصل له من كشفه من فهمه لبواطن الأشياء حصل له يقين فهو حجة عليه، ولكن ليس حجة عليه. ولكن كلام المعصوم الصحيح الصادر منه في باطن القرآن فهو حجة عليه. هذا البحث من الأبحاث الأساسية المرتبطة بظاهر القرآن، باطن القرآن، ما هي مستلزمات فهم ظاهر القرآن، ما هي مستلزمات فهم باطن القرآن، من يستطيع أن يقول في القرآن شيئا وقوله حجة في باطن القرآن وليس حجة في غير باطن القرآن، ومسائل متعددة في هذا المجال، وكلها تدخل في بحث تحدي القرآن بالعلم. قال وقد بين بقاءها جميعا. القرآن الكريم بين أن جميع ما بينه من المعارف ظاهرا وباطنا. يقول وقد بين بقاءها جميعا، أنه لا يمكن أن تنالها يد النسخ، يد البطلان، يد التغيير، يد الإبطاء أبدا لا يمكن. وقد بين بقاءها جميعا وبين انطباقها على صلاح الإنسان بمرور الدهور وكرورها بقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. التفتوا جيدا، تنزيل وإنزال، التنزيل والنزول والإنزال يستدعي علوا نزل من. إذن القرآن كان له علو وله ماذا؟ دنو، فهو عال في دنوه ودان في علوه كصفات المتكلم به. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نحن تكلمنا بهذا الكلام، كلامنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو كتاب لا يحكم عليه حاكم النسخ ولا يقضي عليه قانون التحول والتكامل. هذا فيما يرتبط بمعارفه الأساسية التي ترتبط بالعقائد بالأخلاق وبالفروع. من هنا يأتي هذا الإشكال السيال، وهذا الإشكال الذي تجدونه هنا وهناك وتسمعونه بين الفينة والفينة، وهو إشكال العصرنة وإشكال التراث. كيف يمكن أن نربط بين التراث وبين العصرنة، بين الحداثة وبين التراث؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن أن نربط بين الثابت وبين المتغير؟ فإنكم تقولون أن الدين ثابت عقائدا وأخلاقا وفروعا وأحكاما، والحياة ثابتة أو متغيرة؟ ها؟ والحياة متغيرة. فكيف استطاع ذلك الثابت أن يلبي كل حاجات متغير؟ ولعله هذه واحدة من أهم أدلة أولئك الذين يقولون بأن الإنسان لا حاجة له في عصرنا إلى الدين. نعم في عصر من العصور السابقة في ظرف من الظروف في شرائط معينة كان الإنسان في وضع معين يحتاج إلى الارتباط بالسماء وهداية الإنسان من خلال الوحي، أما في مثل شرائطنا وزماننا فإن الإنسان وصل إلى مرتبة من الكمال والتكامل استغنى بها عن هداية السماء. فلهذا قال فإن قلت، هذه إشارة إلى هذا الإشكال ولكنه بنحو الإجمال، وتفصيله يوكله إلى الجزء الثاني هناك مفصلا يبحثه وأنا سأشير إليه. فإن قلت قد استقر أنظار الباحثين عن الاجتماع وعلماء التقنين اليوم استقر على وجوب تحول القوانين الوضعية الاجتماعية بتحول الاجتماع واختلافها تلك القوانين الوضعية باختلاف الأزمنة والأوقات وتقدم المدنية والحضارة. نفس هذا الإشكال السيد الطبطرائي رحمة الله تعالى عليه يتعرض له مفصلا في الجزء الثاني كما هو يشير إليه في صفحة 133 في الآية 213 من سورة البقرة، يقول وقد اشتبه الأمر على من يقول إن جعل القوانين العامة لما كان لصلاح حال البشر وإصلاح شأنه وجب أن تتبدل تلك القوانين بتبدل الاجتماعيات في نفسها وارتقائها وصدعودها مدارج الكمال. ولا شك أن النسبة بيننا وبين عصر نزول القرآن وتشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر وعصر بعثة عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. في زمن عيسى نزلت شريعة أو لم تنزل شريعة؟ وكانت من الشرائع ماذا؟ ها؟ من الشرائع الجامعة، لأن النبي من أنبياء أولي العزم. ولكن ما أن مرت فترة قصرت أو طالت إلا وتجاوز البشر تلك الشريعة فاحتاج إلى ماذا؟ إلى شريعة جديدة. وهذه هي فلسفة تبدل النبوة. فلسفة تبدل النبوات ليست أمرا تعبديا وإنما هي أمور واقعية. لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الإسلام من أول الأمر؟ لماذا لم ينزله على آدم، لم ينزله على نوح، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، وإنما نزل على الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا؟ يأتي الجواب مباشرة من المحققين بأن البشر لم يكن مؤهلا لاستلام رسالة تكون قادرة على إدارة الحياة إلى قيام الساعة، وإلا لا يوجد قصور في إفاضة الفاعل. الله سبحانه وتعالى كان بإمكاني أن ينزل الإسلام، لكن لماذا لم ينزل؟ أنت لماذا طالب الابتدائية ما تعطي معارف المرتبطة بالثانوية وبالجامعة؟ لأنك ضعيف، لا عندك قدرة أن تعطي، ولكن هو عنده قابلية أن يتلقى هذه المعارف أو ليست له القابلية؟ ليست له القابلية. وهكذا يترقى مرتبة فمرتبة، ففي كل مرتبة من مراتب حياة الإنسان هناك شريعة تنسجم مع شرائطه المدنية والحضارية. خب الآن الإشكال هذا، وهو أن النسبة بيننا وبين عصر التشريع أوسع بكثير وأكبر بكثير من النسبة الموجودة بين زمن تشريع القرآن نزول القرآن وزمن بعثة عيسى، مع أنه تلك النسبة اقتضت نزول رسالة الإسلام، ولكنه هذه المسافة الواسعة إلى الآن لم تنزل رسالة. ومن هنا ذهب بعض المفكرين المحدثين بأنه لم تنزل رسالة لا لأن الإسلام قادر على إدارة الحياة إلى قيام الساعة، بل لأن الإنسان تجاوز الحاجة إلى الرسالة السماوية. جملة من المفكرين ما أريد أجيب أسمائهم لأنه من الأسماء البارزة، طبعا ما معتقدين، ولكن هذا الاحتمال طرحوه، وهو أنه لم تأتي رسالة جديدة لا لأن الإسلام يستطيع أن يستجيب لكل حاجات الإنسان مهما بلغت من التطور والكمال، بل لأن الإنسان وصل إلى مرتبة تجاوز فيها الرسالة، لا يحتاج إلى رسالة، لا يحتاج إلى هداية سماوية، إلى وحي سماوي. ومن هنا يفسر هذه إلا أنه لا نبي بعدي، يعني لا حاجة للإنسانية إلى نبي بعدي. لماذا؟ لأن الإنسان صار فوق الوحي. أما التفسير الصحيح الذي يقوله المحققون من أهل الرسالة الإسلامية ماذا يقولون؟ يقولون لا حاجة إلى النبي لأن الرسالة الإسلامية فوق حاجة الإنسان إلى قيام الساعة. هذان نظريتين اتجاهين، الاتجاه الاول يقول لان الانسان فوق الرسالة، الاتجاه الثاني في المقابل يقول لان الرسالة فوق الانسان، فمهما بلغ في التطور والتكامل يستطيع ان يتجاوز الرسالة او لا يستطيع. وهذا ما يصرح به السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول ان الدين الذي هو خاتم الاديان يقضي بوقوف الاستكمال الانساني، يعني ان الاستكمال الانساني مهما بلغ فانه لا يستطيع ان يتجاوز ماذا؟ الدين الاسلامي في كل المعارف التي تبناها. وهذا من ملاحم القرآن يقول، وهذه من معجزات القرآن، أن القرآن ادعى قبل 1400 سنة أنا أتيت بشيء، أتيت بمعارف في كل المجالات لا يستطيع الإنسان مهما بلغ في مجالات التكامل أن يتجاوز الإسلام ويتجاوز الدين الإسلامي. وإلى الآن هذه المقولة 1400 سنة، استطاع أحد أن يتجاوز الإسلام أو لم يستطع أحد؟ بل نجد أن حاجة الإنسان كلما ازداد تكاملا ازدادت حاجته إلى ماذا؟ ازدادت حاجته إلى الإسلام أكثر، لا أنه قلت حاجته إلى الإسلام. هناك يقول وموسى، فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر وعصر النبي موجبا لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين أخرى قابلة الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر، فليكن الأمر كذلك في زماننا مثلا. هذا الإشكال سيطبطبائي يقول سيجيء البحث عن هذا الشأن والجواب عن الشبهة في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة اللي أشرنا إليه في صفحة 133 من الجزء الثاني. وجملة القول يقول هؤلاء ربطوا تكامل الإنسان بالجوانب المادية فقط، والجوانب المادية ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة. ومن هنا تصوروا أن الإسلام أيضا يتبنى الجوانب المتغيرة، ومن هنا أشكلوا قالوا كيف يمكن لدين يعطي أمورا ثابتة لجوانب ماذا؟ متغيرة. ومن هنا اعتقدوا بأنه لابد أن نتجاوز الدين في مرحلة من المراحل. ولكنه ذكرنا مرارا فيما سبق بأن الإسلام ليست وظيفته الأساسية النظر إلى المادة والتحولات المادية، وبعبارة أخرى ليست رسالة الدين مرتبطة بعمارة الدنيا حتى نقول أن الدنيا بكل ما فيها فهي ثابتة لو متغيرة؟ متغيرة. فالدين لابد أن يكون متغيرا. رسالة الإسلام الأساسية، بل رسالات السماء عموما لها بعد آخر وهو البعد الأساسي فيها، وهو كيفية ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، دفع الإنسان في مسيرة التكامل الحقيقي، وتلك المسيرة مسيرة ثابتة لا تتغير. ما معنى أنها مسيرة ثابتة لا تتغير؟ يعني حاجات الإنسان المعنوية واحدة؟ الجواب لا، أيضا نقول لا. فلهذا السيد الطباطبائي من أولئك الذين يقولون صحيح أن الشرائع السماوية متفقة في أصول ثلاثة أساسية: التوحيد، النبوة، المعاد، وخصوصا في مسألة ماذا؟ التوحيد. فلهذا أنتم ما تجدون النبي إلا ويقول أن اعبدوا الله، ولكن هذا أن اعبد الله، الله الله يقول في هذه الشرائع واحد لو متعدد؟ يقول متعدد، يعني أن الشريعة اللاحقة تعطي معارف عن الله أعمق بكثير من المعارف التي تعطيها الشريعة السابقة، إلى أن نصل إلى الشريعة الخاتمة فإنها أعطت في معارف التوحيد أمورا تتجاوز كل الشرائع والأديان السابقة. فإذا في بعد المعنى ثابت، الإنسان محتاج إلى الارتباط، لكن هذا ليس معناه أن المعارف التي تعطى من قبل هذه الشرائع أيضا واحدة، بل المعارف التي تعطى فيما يرتبط بالمعارف الإلهية واحدة أم متعددة؟ يقول أيضا متعددة، ولكنها كلها في مسيرة واحدة، كلها في طريق واحد، وهو إيصال الإنسان إلى الكمال الحقيقي، إلى القرب الإلهي، إلى التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال وجملة القول وملخصه أن القرآن يبني أساس التشريع على التوحيد، أيضا كل أحكامه الفرعية أيضا مرجعها إلى ماذا؟ إلى التوحيد الفطري والأخلاق الفاضلة الغريزية، ويدعي أن التشريع يجب أن ينمو من بذر التكوين. هذه الإشارة إلى مطلب سيذكره هو في الجزء الثاني، من أن الحاجة إلى الدين نشأت من الفطرة، فلا بد أن يكون العلاج أيضا ناشئا ونابعا من الفطرة. يقول الاختلاف بين الناس أمر فطري، فالذي يرفع الاختلاف لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون أمرا فطريا. هذه إشارة إلى تلك. وهؤلاء الباحثون يبنون نظرهم على تحول الاجتماع، ولكن مع إلغاء المعنويات من معارف التوحيد وفضائل الأخلاق. فكلمتهم جامدة، وقفت عند هذا الحد، فكلمتهم جامدة على سير التكامل الاجتماعي المادي العادم الذي لا توجد فيه اي مجال للفضائل الروحية، لفضيلة الروح. وكلمة الله هي العليا، والحمد لله رب العالمين.